قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المربين والداعين إلى الله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع علم جديد من أعلام هذه الأمة وقادتها الذين غير الله بهم وجه الحياة في نصف القارة الأفريقية الشمالي وكذلك البحر المتوسط الذي حوله هذا القائد وهذا البطل من بحر الروم أو بحيرة رومانية إلى البحر المتوسط أو بحر إسلام. هذا القائد هو عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صحابة رسول الله، ولكن تاريخنا للأسف نابه تشويه وتزوير. الحاقدون على الإسلام من المبشرين أو المستشرقين عمدوا إلى تاريخ قادته فشوهوه وزوروه، وصرنا في زمن لا نعرف عن أمثال عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلا أنه كان من الصحابة الذين ارتدوا عن الإسلام، مش كده وبس، وولاه عثمان بعد ذلك لأنه أخ عثمان لأمه، وهذه مغالطات تحتاج إلى تصحيح. هذا الرجل كان صحابيا بالفعل لكنه أخطأ وارتد عن الإسلام، ثم تاب وحسنت توبته في عام الفتح ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار عثمان ابن عفان وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أدبه وحيائه ما كان يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني أخذ عثمان بيده وجعله يحضر مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الوقت أقبل على العبادة وأقبل على ميادين الإصلاح يضرب في كل مجال بسهمه. ثم جاء وقته في زمان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه في عهد عمر بن الخطاب. أولا اشترك في الجيش الذي فتح مصر، يعني أهل مصر مدينون لهذا الرجل، وهو من جملة 4000 جاءوا مع عمرو بن العاص في جيش الفتح. ثم بعد عمرو بن العاص ولي في زمان عمرو بن العاص إقليم الصعيد وكان يلي أمره، وبعد زمان عثمان أو في زمان عثمان كان هو الوالي السيد المطاع في القطر المصري بأكمله، وقاد معارك المسلمين ضد أهل النوبة الذين كبدوا المسلمين خسائر فادحة. ثم أجرى معهم عهدا وصلحا استمر لمدة 600 سنة بعد عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ففتح بقية القطر المصري، هذه واحدة. ثم توغل بالجيش إلى الشمال الأفريقي حيث ليبيا وتونس والجزائر، وفتح الشمال الأفريقي وكان سيد المعركة وبطلها وقائد المسلمين الذين قاتلوا تحت إمرته، منهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العبادلة والحسن والحسين رضي الله عنهما، الجميع كان يعمل تحت إمرة هذا الرجل. وكانت معركة شهيرة انحصر فيها الوجود الروماني من الشمال الإفريقي بفضل الله ثم جهاد هذا الرجل ومن معه، لأجل هذا اغتاظ منه الأعداء فشوهوا تاريخه، وقتل قائد الأعداء كان اسمه جرجير القائد الروماني، قتله عبد الله بن الزبير في هذه المعركة. ثم ماذا؟ ثم لم ينتهي دوره عند هذا فحسب، كان هذا سنة 27 هجري. ثم نكث أهل الشمال وجاء الروم بجيش آخر فعاد إليهم وأدبهم سنة 33 هجري. هذا القائد الكبير قاد أول معركة إسلامية والتي كان بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح جزيرة قبرص وقاد جيش المسلمين إلى المعركة الحاسمة، وهي معركة ذات الصواري التي كانت مرحلة فاصلة في التاريخ البشري بأكمله، إذ كان الرومان يعتبرون البحر المتوسط بحيرة رومية داخلية هم يملكونها ويملكون البلاد المطلة عليها. ولكن عبد الله ابن سعد قاد المسلمين بعد بناء الأسطول، وكان أسطول المسلمين 200 سفينة وأسطول الرومان 1000 سفينة، وهذه السفن جاءت لتسترد أرض الرومان التي كانوا احتلوها وأذاقوا أهلها ويلات العذاب. فعرض المسلمون على الرومان أن تكون المعركة في البر، فأشار الرومان أن لا، وإنما في البحر. ليه؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين حديث وعهد بالبحر. فاحتال القائد عبد الله بن سعد على هذا الأمر، وبالليل بات راكعا ساجدا هو من معه، ومع ضوء الفجر أنشأ فرقة اسمها الضفادع البشري، أول مرة في التاريخ تقام وتؤسس هذه الفرقة، إذ عمدت إلى سفن المسلمين وربطها في سفن الرومان، وصار المسطح المائي المسطح الخشبي 1200 سفينة يجعل المعركة كأنها معركة برية. وكانت معركة شديدة التلاحم وشديدة الضغط على الطرفين، ومكن الله المسلمين من الرومان، وكاد قائدهم قسطنطين ابن هرقل قائد الرومان وقائد الأسطول وقائد المعركة أن يؤسر، ففر هاربا إلى جزيرة بعض جزر الرومان، فلما عرف الرومان بهزيمته قتلوه. غيرت هذه المعركة، معركة ذات الصواري، وجه الحياة بهذا القائد المغوار الذي حول البحر المتوسط إلى بحيرة عربية، وأمن سواحل المسلمين الشمالية حيث كانت تأتي منها الأساطيل، بل وفتح الجزر الموجودة في البحر المتوسط، واستطاع أن يؤمن الشمال الإفريقي من هجمات الأعداء. بالله عليكم، لو أن زعيما قدم لأمته الرومانية أو الفارسية أو الصليبية أو الملحدة عشر ما قدم عبد الله بن سعد لأمة الإسلام، ترى كيف تكون مكافأته وكيف يكون حال أمته معه. إن كلام جابر رضي الله عنه صريح وواضح، يقول: إذا رأيتم آخر هذه الأمة يلعن أولها، فحق على كل صاحب علم أن يخرجه، وكاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن بدورنا نقول عن ابن سعد وأمثاله من سادتنا وقادتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. حكم عبد الله بن سعد مصر بل والشمال الإفريقي والبحر المتوسط، وكان قائد الفتوحات الذي لا يشق له غبار. صدق الله قوله وقبل توبته وأخلف الظنون، ظنون الروافض الآن الذين يقولون عثمان بن عفان عين أقاربه، كان يعين أقاربه، ولو كان أقارب عثمان على هذا النحو يعني فلماذا لم يعين أقاربه أجمعين؟ إن عبد الله بن سعد واحد من جملة 7 أو 9 من أقارب عثمان الذين عينوا وأثبتوا كفاءته. وعثمان استعمل على الأمة قرابة 50 واليا في عهده، والذين كانوا يعني بينهم وبين عثمان صلة رحم، كانوا قلة منهم ابن سعد، واستعملهم عثمان لكفاءتهم، ثم كونه ارتد ثم أسلم فهذه توبة قبلها الله منه وأعاد استخدامه في صفوف المسلمين، وإذا أحب الله عبدا استعمله. أيها الإخوة، إن دراستي ومدارستي معكم لهذه الشخصية مقصود، لأنها من الشخصيات التي ظلمت في البحث التاريخي. إن هذه الشخصيات كسرت ظهور الباطل فحقدوا عليها فزوروا تاريخها، والعجيب أن أبناء المسلمين صدقوا ظن أهل الباطل في سلفهم الصالحين. هذا الرجل ما كان يحب الفتنة، بل كان كثير العبادة، ولما حصلت الفتنة في أواخر زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ووجد الأمر فيه منازعة، ترك مصر وكتب إلى عثمان وقال: تغلب عليها أناس وأنا لا أريد أن أقضي عمري في الفتن، أقاتل كافرين نعم، لكن أقاتل مسلمين لا. ثم استقر بعسقلان، أقام بعسقلان، ودعا الله عز وجل أن يقبضه وهو في الصلاة، ومات وهو يصلي بالناس صلاة الصبح رضي الله عنه وأرضاه، ليخرس أعداؤه وشانئوه وليذهب إلى الجحيم الحاقدون عليه. هذا الرجل ميتته تدل على سجيته وتدل على ما كان عليه. أقام بعسقلان بعدما ابتعد عن الفتن، وصلى صلاة الصبح بالناس، وقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة العاديات، وقرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة أخرى، ثم سلم التسليمة الأولى وسقط على الأرض، وإذا به قد فارق الحياة ليخلف الظنون. كان الناس يقولون إن الذي ارتد لا تقبل توبته، وهذا ارتد وقبلت توبته وعمل للإسلام في مواطن حمده الإسلام عليه. وقد كان طليحة الأسدي كان قد ارتد أيضا، بل ودع النبوة وتاب وحسنت توبته، وقاتل قتال الأبطال، وساهم في فتوحات الإسلامية في المشرق في العراق وغيرها. إن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن التائبين، ربما يذنب العبد ذنبا فيصدق في توبته منه، فيستخدمه الله لما يكفر الله به ذنوبه ويرفع به درجاته. أيها الإخوة الأحباب، فلندقق في التاريخ ولنستكشف القادة والأعلام، الذي مجلسنا وعلمنا وتسبيحنا ربما يكون حسنة من حسناتهم. نسأل الله عز وجل أن يتغمد هذا الصحابي بواسع رحمته، وأن يرضى عنه، وأن يلحقنا به على الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة فرسان، رفعوا غاية الأوطان بالعلم وبالخلق.